أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تقدم الكلام عن النقطة السابعة، وقلنا أن في هذه النقطة يوجد نقطتان، يعني نبين نقطتان حول هذه الفقرة، لأن هذه الفقرة تحدثت عن أن مسألة العلة التامة، هل يمكن أن تكون العلة التامة يعني يكون معلولها أقوى منها؟ هل يمكن أن يكون المعلول أقوى منها؟ فبين السيد العلامة أن الإشكالات التي وردت عند الماديين، خصوصا عند الأشخاص الذين قالوا بأن الوجود يساوي المادة، الإشكالات نبعت بسبب عدم وضوح مجموعة كبيرة من المفاهيم اللي هي المفاهيم الفلسفية. عندما ننظر إلى علاقة العلة والمعلول وفق أصالة الوجود والوحدة والمفاهيم، مفاهيم الوجود العامة، يتضح هذا المبدأ، ولهذا ترتفع كثير من الإشكاليات. أما إذا قلنا أن الوجود يساوي المادة، فإن هناك يحصل خلطا كبيرا عند الباحث في مثل هذه المبادئ مثل مبدأ العلية. ولهذا نظرة التجريبية لمبدأ العلية هو يعني نظرة يعني مشوبة في كثير من الخلل والضعف الذي أصابها بسبب عدم إتقان الباحثين لمثل هذه المسألة، خصوصا المفاهيم الفلسفية. فإذا يوجد لدينا نقطتان. النقطة الأولى أن الماديين، المادية الماركسيين، ذهبوا إلى أن المعلول يكون دائما أعلى وأكمل من علته. العلة دائما تكون على نحو أضعف، ثم المعلول يكون على نحو أشرف وأتم. يعني بالنتيجة سير حركة العلة والمعلول سير تكاملي، لأنهم نظروا إلى عالم المادة، عالم الطبيعة المادية، في حركتها دائما تتحرك على نحو ماذا؟ على نحو الطبع المادية، مثل النمو الأشجار وغيرها من الأشياء اللي تتكامل، دائما تتكامل على شكل ماذا؟ على شكل تكاملي. وهذا أكيد يعني هو أساس النظرة التطورية والفلسفة التطورية من سبنسر وغيرها، هي متأثرة بشكل آخر بنظريات داروين. وحتى نظريات داروين هو الفكر التطوري أساسا فكر يعني عميق بالفلسفة، وإلى تاريخه وجذوره يعني حتى من عهد الفلسفة اليونانية. هناك نظرة تطورية أنه كيف تتطور المفاهيم، أو كيف يمكن أن تتطور الوجودات عموما بشكل عام. فإذا هناك هذه النظرة التطورية حاولوا أن يطبقوها على مبدأ العلة والمعلول. فلهذا ماذا قالوا؟ قالوا بأن العلة تنتج معلولا، العلة تنتج معلول، وهذا المعلول ليس بمعزل عن العلة، بل يرجع هذا المعلول يؤثر بالعلة، يؤثر بالعلة على نحو يكون نقيض العلة، فيؤثر في العلة ويكون ويتصارع مع العلة، فينتج هذا الصراع، ينتج ماذا؟ ينتج حالة جديدة، وهذه الحالة الجديدة هي حالة أرقى وأعلى من كل الجزئين اللي هما متصارعين، فتيز وأنتيتيز، ثم الحالة الثالثة اللي هي حالة النفي، يعني الأطروحة والطباق والتركيب. الأطروحة اللي هو العلة، والطباق اللي هو المعلول الأثر، ثم بعد الصراع بين الأطروحة والطباق يؤثر ماذا؟ في إنتاج التركيب، يعني حالة جديدة. وطبقوا ذلك، طبقوه في عالم الطبيعة والفيزياء، هذا طبقوه في عالم الاجتماع وحوادثها، وقالوا أنها في عالم الاجتماع والثقافة والفكر وكل ما ينتجه الإنسان من نشاط إنساني سببه وسائل، يعني العامل الاقتصادي وتطور وسائل الإنتاج. فهذه تطور وسائل الإنتاج تنتج مجتمعا مثلا إقطاعيا، وهذا المجتمع الإقطاعي بعد ذلك يعني يوجد صراع في داخله، ويصير حالة من الصراع بين طبقتين، بين طبقة دافع على مصالحها وطبقة الفلاحين وتنتج مجتمع رأسمالي، وهذا المجتمع الرأسمالي هم أيضا يوجد حالتين، حالة يعني حالة العمال اللي يعني في جانب، وحالة أخرى ذول الرأسماليين، ويصير صراع ثم بعد ذلك ينتج حالة جديدة. إذن هذه حالة مستمرة ودائما إلى حالة تكاملية سير هذه الآثار، هذا الآثار والتأثيرات تؤدي بالنتيجة إلى ماذا؟ إلى حالة تكاملية. إذن هنا لعل السيد العلامة يشير إلى أنه المعلول ما يصير أكمل من علته، ثم هذا الكلام وهذا يعني انتزاع مثل هذا المفهوم إنما هو مقصور على هذه النظرة التي تقول بأن الوجود يساوي المادة. ولعل السيد العلامة يريد أن يشير في هذه النقطة إلى مثل النقاشات والاعترافات التي طرحوها وفهم قانون العلية بالطريقة اللي يحمل فيه النقيض، يعني نقيضة، هناك يعني حالة تضاد وشيء يحمل نقيضة ويصير صراع، ثم بعد ذلك ينتج ماذا؟ شيئا أكمل اللي هو التركيب، شيئا أكمل من العلة والمعلول، يعني حالة جديدة. بالنتيجة دائما الإنتاج يعني سير الإنتاج نحو ماذا؟ نحو التطور. هذه النقطة يعني أولى. النقطة الثانية أيضا حالة يعني دائما نشوف البحث لما يصب الإنسان نظرة على عالم المادة فقط ويريد يستنتج قانون العلة والمعلول، يقع ما دام هو الإطار الذي صب عليه النظر على هذا المبدأ، مبدأ العلية هو إطار عالم المادة وأن الوجود يساوي المادة، يقع بالنتيجة بأخطاء يعني كبيرة جدا. البحث الفيزيائي بشكل عام مر بتطورات وأنتج يعني فكرة قانون العلية على أساس أن قانون العلية هو عبارة عن اضطراد، وهذا ذكرنا اللي هو التتابع المضطرد، هذا التتابع المضطرد بين كل أفراد أليف وأفراد با، هذا هو معنى العلي. هذا الكلام عندما جاءت ميكانيكا الكم غيرت كثيرا من مفاهيم الفيزياء القديمة، فلهذا خرج يعني تصور عام بأن الميكانيكا الكم، ميكانيكا يعني الحركة اللي يعني الفيزيائية، يعني الفيزياء القائمة على أساس حركة الكم، يعني بالنتيجة الأجسام الذرية الصغيرة الإلكترونات وغيرها، بالنتيجة ليست الفيزياء القائمة على الأجسام الكبيرة، يعني فيزياء نيوتن الثابتة هنا، لا، هذا فيزياء القائمة على الكم. فميكانيكا الكم بالنتيجة لها يعني أحكامها، بنت الفيزياء يعني على مفاهيم جديدة، تحولت من مفاهيمها السابقة إلى مفاهيم جديدة ومتغيرة. فهنا انهارت فكرة العلية، خصوصا عندما أشاع كثير من علماء الفيزياء بأن المفاهيم الفيزيائية تغيرت، وبذلك تغيرت السببية، السببية تغيرت. ولهذا يقول فليب فرانك في كتابه فلسفة العلم الفصل الأخير، يعني هو فصل 15 413 صفحته، يقول بأنه كانت الفيزياء حتى نهاية القرن التاسع عشر قائمة على مبدأ السببية، وقد أهمل هذا المبدأ في الفيزياء الذرية بالقرن العشرين. ويمكننا أن نستشف هذا الملخص في هذا الآن، طبعا يقول هذا مؤلفين، مو مؤلف واحد وإنما مؤلفين كلهم قالوا هذا الملخص، هذا الشعار، نادوا بهذا الشعار. أنا ما قلت من البداية أنه يقول لخص كثير من المؤلفين نتاج الفيزياء الذرية المعاصرة في شعار واحد، هو كانت الفيزياء قائمة القديمة قائمة على مبدأ العلية، بينما الفيزياء الذرية لا، أهملت مبدأ السببية. قال ويمكننا أن نستشف هذا الملخص للفيزياء الحديثة. منين نستشفه؟ مما كتبه البيولوجيين والسيكولوجيين وعلماء الاجتماع والفلاسفة ورجال القانون والأطباء، وحتى مواعظ رجال الدين وخطب رجال السياسة، كلهم ماذا يقولون؟ يقولون بأن مبدأ الفيزياء السببية لا وجود له وفق الميكانيكا الحديثة، ميكانيكا الكم.
فيقول هذا الكلام، هل هذا الكلام صحيح أو غير صحيح؟ هل هذا الكلام غير صحيح أو غير صحيح؟ هل يمكن إنكار مبدأ السببية بشكل عام؟ هل يمكن إنكاره أو لا يمكن إنكاره؟ طبعا قلنا إحنا هذا يعني شنو السبب؟ السبب أنهم أساسا لأنهم أخذوا نظرة أساسية على قانون السببية وفق ماذا؟ وفق التصور القديم. التصور القديم ناظرين إلى قانون السببية على أساس أنه مجرد تتابع مضطرد، وليس النظر إلى مبدأ العلية مثل ما نظرت إلى الفلسفة، وهو العلاقة الضرورية بين العلة والمعلول، وإنه يستحيل أي حادثة أن توجد ما لم تكون هناك تكتسب ضرورة ووجوب منين؟ من علتها. هذا النظر وهذا المبدأ الذي نتحدث عنه لا تتحدث عنه الفيزياء لا قديمها ولا حديثها، وإنما الذي انهار وصار فيه مشكلة أي من المبدئين، مو مبدأ العلية اللي طرحته الفلسفة، وإنما مبدأ العلية اللي طرحته منه اللي طرحوه علماء الفيزياء القديمة. ولهذا طبعا هسه هو هم أيضا انهار بشكل نهائي لو لا، طبعا ما يقبل مو بس فيليب فرانك وإنما غيرهم أيضا من العلماء يعني يبينون هذه المسألة بشكل واضح. ولهذا يقول وليس من العدل أن ننكر أن هذه الإساءات، يقول هذه في الحقيقة كلام، إن هذا كلام مبالغ في تبسيطه، هذا كلام مو صحيح، وليس من العدل أن ننكر أن هذه الإساءات في الفهم خارج نطاق الفيزياء تاريخ، ترجع في الحقيقة لمن؟ إلى العروض السطحية التي استخدمها الفيزيائيون كثيرا في صياغة تعميمات لما يمكن أن يدقق علميا، كأنهم يعني طرحوا هذه المسألة بشكل تعميمات يعني وكلام سطحي، هو اللي أدى إلى ظهور هذا الفهم بأن الفيزياء الحديثة تنكر السببية، وهذا مو صحيح أن الفيزياء الحديثة تنكر السببية. طبعا هو يذكر أنه شنو السبب، يقول بأنه يعني أن الفيزياء القديمة كانت قائمة على أساس مبدأ السببية وكانت تفسر على أساس مبدأ السببية، أما الفيزياء الحديثة فبما أنها انهارت فتحتاج إلى أن جهود يعني علمية كثيرة إلى أن تفسر، أن تبنى من جديد على مبدأ السببية، فذاك مبدأ السببية التي بنيت عليه تلك الفيزياء القديمة بعد ما نشتري أو ما نأخذ ذاك النسق نفسه ونبني به الفيزياء الحديثة، لازم شوية نغير به، بس بالنتيجة لا يمكن إهمال مبدأ السببية. هو يقول بأنه لكن يعني يقول دون أن نطيل في ذكر السبب، كيف يصوغ مثل هذا العلم قوانينه ويطبقها في التنبؤ بالمستقبل؟ قال ولكن عندما تغيرت حستقع تغيرات جذرية في الخطة المفاهيمية للعلم فلن يظل واضحا كيف يصاغ مفهوم السببية. فإذا المشكلة أننا كيف نصيغ مفهوم السببية بشكل واقع، هذا هو الخلل اللي صار من انهارة مفهوم منظومة المفاهيم الفيزيائية القائمة على ماذا؟ على يعني على النمط القديم، وكنا هناك نطبق قانون السببية، الآن عندما انهارت وأردنا أن نبني فيزياء جديدة بعد يحتاج إلى أن نحاول أن نبني نعيد البناء على وفق مفهوم قانون السببية، تغيرت المفاهيم نفسها، ذاك البناء النسق القديم ما نقدر نجيبه. وبالنتيجة هو في كتاب آخر يسأل يقول بأنه لا يمكن، هذا لا يمكن أن ماذا؟ أن يكون هناك أن قانون السببية هكذا، يقول أن قانون السببية الذي هو أساس كل علم لا يمكن إثباته أو دحضه بالتجربة. التجربة لا يمكن أن ترفض ولا يمكن أن ماذا؟ أن تثبت قانون السببية كما احنا ذكرنا، هذا قانون السببية وفق ما ذكرناه، لأنه ما تقرره الفلسفة غير ما تقرره التجربة، التجربة ميدانها ميدان خاص. طبعا واكو غيره أيضا من العلماء اللي هو ماكس بور يقول بأن عالم الأسباب هو المسلمة الأولى في ميكانيكا الكم، لا يمكن إنكار ذلك،
يعني عالم الأسباب والمسببات، ولا كيف يمكن علماء أن يثبتون نتائجهم؟ وأيضا يعني أحد العلماء أيضا ماكس بورن يقول إن القول بأن الفيزياء قد تخلت عن السببية هو قول لا أساس له من الصحة. إذن الإنكار السببية، إنكار السببية بشكل عام هذا يعني من قبل ميكانيكا الكم غير صحيح، إنكار بشكل صحيح. طبعا بعضهم حاول أن يقيم عدة أدلة كأنه فهم من أدلة معينة رفض مبدأ السببية، مثل مبرهنة بير أو التحلل الذري، يعتمد على طريقة التحلل الذري، أو الجزيئات الافتراضية، أو التشابك الكمومي، أو النفق الكمومي. وفق هذه المحاولات، يعني أشياء يعني من المفاهيم اللي مطروحة في ميكانيكا الكم، اعتمدوا عليها في إنكار ماذا؟ إنكار السببية. لكن السؤال الأساسي نرجع، هل أنكروا السببية مطلقاً؟ لو أنكروا نوع من أنواع السببية، طبعاً يقولون بأنه اللي الإنكار اللي صاير هو إنكار السببية الموضعية، أن يعني لأن الإلكترون ما يبقى في موضعه، لأنه في آن تأثير على الإلكترون الثاني، لأن السرعة ما تجعل الإلكترون في آن واحد يبقى في الآن الثاني، يبقى بنفس الموضع، راح يتغير مكانه. فمن يريد يأثر على الإلكترون الثاني، فراح الإلكترون الثاني ما راح يكون موجود في مكانه، ولهذا التأثير ما راح يصير. يعني التأثير والعلية الموضعية هي بها مشكلة. عموما هذا يعني يحتاج واحد يعني يدقق فيما ذكر من أدلة. طبعا هنا فيليب فرانك في كتابه فلسفة العلم يطرح، يقول المشكلة وين؟ يقول المشكلة أننا في ميكانيكا الكم ما صرنا نقدر نحدد، إذا الآن إحنا نجي نحدد ظروف معينة، يعني علم، يعني الأسباب التي تؤدي إلى ماذا؟ إلى حدوث ظاهرة معينة. يقول إذا جئنا إلى ذلك، فجئنا إلى حشد هذه التجربة ذات الشقين، ويذكر مجموعة من الشرائط لتحقق هذه التجربة. يقول إذا جئنا إلى حشد الإلكترونات، كان هذا الحشد حشد كثيف، فالنتيجة تكون ماذا؟ تكون كما تؤدي إليها، يعني كما يعني الأسباب والشرائط اللي جعلناها، راح نتوقع نتائج وقوع هذه الإلكترونات على يعني حصولها في مكان معين، يعني الستار، وحصول مسافاتها أيضا واضحة، فتكون النتائج مضمونة. لكن النتائج مضمونة مو إلكترون واحد، إذا إلكترون واحد النتيجة غير مضمونة. شلون؟ تماما نفس القضية في مسألة إلقاء الدرهم أو الزار مثلا، إذا تلقي مرة واحدة ما مضمون أنه يطلع شنو؟ يطلع وعلى وجه الصورة وعلى وجه الكتاب، لكنه إذا تلقي مثلا مليون مرة، فإنه بنسبة احتمالية كبيرة جدا أن يكون ماذا؟ أن يكون قريب للنص مثلا، قريب للنص القيمة على حسب ما نظرية برنولي. عموما يقول إذا كان حشد كبير جدا من الإلكترونات النتيجة معروفة، ما إذا كان حشد قليل منها أو مثلا مجموعة قليلة كلش من الإلكترونات، ما راح تكون النتيجة مضمونة ولا يعرف موقع الإلكترون. طبعا أكو كلام تفصيلي في حقه، يقول أنا ما أعرف موقعه، ولكنه يمكن أن يحتمل. شوف هذا الكلام جدا مهم، قال غير أننا سوف نحتاج لهذا الفرض إلى عقل شمولي. يقول وكثيرا ما اعترض على ذلك بأنه يمكن تنبؤ بكل قذيفة مفردة إذا عرفت الظروف الابتدائية معرفة دقيقة، غير أننا سوف نحتاج لهذا الفرض إلى العقل الشمولي العلم الذي أدخله لابلاس. طبعا إذا كان قليل بعد ما نقدر نعرف ماذا؟ يقول إحنا ما نقدر نعرف، وإلا يمكن لعقل خارج نطاق هذا، يعني عالم التجربة خارج نطاق الإنسان، يستطيع أن يحدد هذا الإلكترون وين. لكن نحن وفق الظروف اللي حددناها لمسيرة الإلكترون، هل نعرف أين يذهب الإلكترون؟ هل نعرف وين راح يكون موقعه؟ ما نعرف راح وين ما راح يكون موقعه، رغم أننا حددنا شروط انطلاقه. بينما في عالم العلة والمعلول الآن، عالم الأشياء، يقول إذا حددنا انطلاق فد شيء وفق الشروط اللي وضعناها، هو نعرف وين يذهب، نعرف وين يذهب ما دام إحنا عرفنا الشروط. يقول بينما الإلكترون إذا حددنا شروطه ما نقدر نعرف وين راح يروح موقعه، موقعه ما نعرف وين راح يصير. لكن يمكن لعقل خارج هذا نطاق البشر يعني ويقدر يعرف وين يذهب بالنتيجة. إذن هل هذا في الحقيقة هو إنكار لقانون العلة والمعلول مطلقا؟ هل هذا إنكار إليه؟ لو مو إنكار إليه، فإذن بالنتيجة هذا أولا، هذا الشيء اللي أنا جاي أكد عليه، أولا أن قانون أن ميكانيكا الكم، أولا إنها لا تنكر السببية مطلقا وإنما تنكر السببية الموضعية، ثانيا أن قانون السببية يمكن يعني مو مطلقا تنكر ماذا؟ تنكر السببية مطلقا، وإنما تنكر السببية إذا كان حشد الإلكترونات قليل فهي لا تعرف أن تحدد وتعين الإلكترون أين محله. أما إذا كان الحشد كبير طبعا تقدر تحدده. سؤال أنها لا تستطيع أن تحدد هذا الإلكترون إذا كان قليل، يقول هي تستطيع هم أيضا تحدده، لكنه تحدده تحديدا إحصائيا، هم أيضا هذا الشيء القليل تستطيع تحديده تحديد إحصائي. يعني هناك بعد يصير التعامل تعامل إحصائي، مو تحديد موقع 100% وإنما بشكل إحصاءات. يعني هذا هم أيضا حال. ثم أن هذا البحث هل هو بحث ينفي واقعين لو قدرة الإنسان على المعرفة؟ ينفي قدرة الإنسان على المعرفة. ولهذا يقول ستيفن هوكينج، يقول فمبدأ الريبة يعني الشك يخبرنا بأن هناك حدودا لقدرتنا، لا نستطيع أن نحدد الإلكترون موقع الإلكترون بالضبط على قياس بيانات محددة بشكل متزامن مثل موضع الجسيم وسرعته. هم موضع الجسيم ما أقدر وسرعته في نفس اللحظة ما أقدر. يقول لكن شوف ما ذكره، قال يخبرنا بأن هناك حدودا لقدرتنا، يعني المشكلة أن قدرتنا ما تقدر تحدد. فهذا في الحقيقة نحن لم نعرف العلة حقيقة ونحدد أين يكون، ما هي العوامل التي تتحكم في ماذا، في معرفة أين يقع الإلكترون وينتهي موقعه. وليس المسألة مسألة ماذا، مسألة يعني أساسا نفي العلية بشكل مطلق، حتى نفي العلية العلة والمعلول العقلية. ثم هناك طبعا بعض العلماء يذكر أنه هل يمكن أن نقول بأن ما توصل إليه العلماء من هذه القوانين، قوانين الفيزياء، هل هي قوانين صارمة نهائية 100% أو لا فيها نقاش؟ يقول بول ديفيز، يقول في كتابه الجائزة الكونية، ألا إن السؤال الأكثر ملائمة هو هل القوانين الموجودة في الكتب هي بالفعل قوانين اللي هي بالفعل قوانين الفيزياء بالفعل، أم هي أفضل الاجتهادات بشأنها فقط؟ إن قل نادر من علماء الفيزياء هم من يزعمون أن القوانين الموجودة في الكتب هي نفسها موجودة وين؟ في الواقع. وإلا الأكثرية إذ أن هذه القوانين على الأرجح هي أقرب ما توصلنا إليه عن القوانين الحقيقية فقط، إلا أن علماء الفيزياء يؤمنون بأنه مع تقدم العلم ستلتقي القوانين الموجودة في قانون واحد. إذن لا زالوا لحد الآن ما يعني يؤمنون بأن هذه القوانين هي قوانين نهائية. لماذا؟ لأنه حقل التجربة دائما ما يمكن، ليس طرحا فلسفيا يعطي قضية نهائية. عموما إذن النتيجة، ليس لمبدأ الميكانيكا فيزياء يعني فيزياء ميكانيكا الكم لا يمكن أن نقول أنها ترفض مبدأ العلية العقلي قطعا، أصلا مو يم مبحث العلية القطعي، وإنما هي تتحدث عن العلية بالمعنى التجريبي، وهذا العلية بمعنى التجريبي لا تنكره أصلا، وإنما
تنكر العلية الموضعية من عنده. ثم حتى هذا مبدأ العلية هي في الحقيقة لا تنكره إنكارا مطلقا، وإنما تنكر الحتمية. وهذه مسألة وايد ركزوا عليها، أن ميكانيكا الكم إنما هي يعني هذا مبدأ اللا دقة أو مبدأ اللا يقين الذي طرح بعد ذلك، يعني بعد اكتشاف يعني هايزنبرغ اللي هو اكتشفه. عموما فمبدأ اللا دقة واللا يقين يعني لا حتمية، واللا حتمية بيا مجال هاي اللا حتمية، لا حتمية في مجال تحديد الإلكترون، يعني كله في مجال التجربة، في إطار عالم التجربة، مو في إطار عالم الفلسفة. إذن ليس لها قدرة النتائج التي توصل إليها علماء الفيزياء أن ينكروا ماذا؟ مبدأ العلية العقلي الذي تثبته ماذا؟ تثبته الفلسفة. وحتى هذه الحتمية التي أنكروها علماء الفيزياء، يعني عفوا علماء ميكانيكا الكم، إنما أنكروها في مجال أن قدرة الإنسان، قدرة الإنسان لا يمكنها أن تتنبأ بموقع الإلكترون، رغم أنها يعني تحكمت في ظروف انطلاقته، لكنه لا تعرف أين ينتهي. كأنه أشبه بالعلوم التي عادة الإنسان ما يقدر يحددها، لأن ما يعرف يعني ما لها قانون ثابت، يعني مثل قوانين الاقتصاد في كثير من عندها ما يعرف ليه بده يصير عرض، ليه بده يصير طلب، شنو الظروف. يعني عادة هو علم الاقتصاد يعني مو علم فلسفي، يعني أو قل مثلا العلم الأجواء الجوية اللي دائما ما يعني ممكن، إنما غاية ما في الأمر يستطيع أن يتنبأ المتنبأ بنسبة معينة، ورغم ذلك ممكن أن تتغير كل شيء في لحظة. زين عموما، فإذا بالنتيجة لا يمكن أن نقول بأن الفيزياء رفضت القانون العقلي. هذا الآن رغم أنه وهذا المبحث واي واسع وذاكري علماء الفيزياء، لكن أنا حبيت أن أركز على هذه النقطة لأنه نقطة واي ملحة. يقولون بأنه العلم الحديث أنكر قانون السببية، وإذا العلم الحديث أنكر قانون السببية بعد لا يمكن إثبات وجود الله، لأن عمدة الأدلة التي تريد إثبات وجود الله إنما هي تعتمد على ماذا؟ على قانون السببية. وقلنا بأنه أصلا ميكانيكا الكم لا ترفض مبدأ السببية، غاية ما في الأمر ترفض مبدأ الحتمية، وهذا مبدأ الحتمية في إطار عالم التجربة. أساسا هي ليست ناظرة إلى قانون العلية العقلي، وإنما هي ناظرة إلى قانون العلية بمعناه التجريبي، وهذا فرق شاسع بين المطلبين. ثم طبعا هذه في النقطة السابعة ذكرنا، ثم في النقطة الثامنة قال إن سلسلة العلة التامة لمعلول من المعلولات كما ذكرنا في المقالة الثامنة لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية، هذا إبطال التسلسل، ولا تتوقف عند نقطة معينة. وقد طرحنا هذه النظرية في بحوث الفلسفة المتعالية ببيان أوضح، يقوم على أساس حاجة المعلول الوجودية واستقلال العلة. بطلان التسلسل، بطلان التسلسل عادة يعني تطرح بيانات كثيرة لإبطال التسلسل، منها برهان الأسد الأخصار، منها يعني براهين كثيرة، لكن البرهان الذي طرحه صدر المتألهين برهان جيد جدا، لأنه نفس هذا البرهان الذي طرحه، يعني هو نفس البرهان ناشئ من تفسير علاقة العلة والمعلول. عندما نفسر العلة والمعلول فإننا لا نستطيع أن يعني نؤمن بوجود التسلسل، بينما بالنسبة لي يعني تفسير العلة والمعلول وتحليلهم للعلة والمعلول المشاعم بشكل عام، فإنه يفترض أنه يمكن أن نفترض مسألة التسلسل، وإذا افترضنا مسألة التسلسل نحتاج إلى دليل خارجي لإبطال التسلسل، سواء دليل الأسد الأخصار أو يعني المهم أدلة كثيرة تطرح هناك. فتحليل مثلا الشيخ الرئيس مثلا يقول بأنه المعلول ما دام وجوده مستقل فيحتاج إلى ماذا؟ إلى علة، لأنه ممكن، وما دام ممكن إذن لابد أن يكون هناك مخرج أخرجه إلى حيز الوجود. من الذي أخرجه؟ ألف. نجي الألف. بس إحنا باء. من اللي أخرج باء؟ ألف. نجي الألف. ألف هم أيضا موجود خو، وهم أيضا ممكن، لو ممكن لو واجب، إذا واجب خلاص، أما إذا ممكن هذا ممكن فهو متساوي النسبة، هم أيضا ممكن. من الذي أخرجه؟ ما دام هو موجود، من الذي أخرجه؟ نقول الذي أخرجه جيم مثلا. نجي الجيم، وهكذا راح تشكل عندي سلسلة. هذه السلسلة فنأتي نقول بأنه هذه السلسلة كلها من الذي ممكن لواجب ممكن، من الذي أخرجها للوجود، من الذي أخرج هذه السلسلة للوجود، لازم هم أيضا، وهكذا تستمر. بعد نحتاج إلى أبطال هذه التسلسل. أما إذا أجينا إلى تحليل صدر المتألهين، يعني تحليل صدر المتألهين للعلية، فإنه أساسا لا نستطيع أن نفترض التسلسل، فقط نضع يدنا على المعلول، وإذا وضعنا يدنا على المعلول نحتاج كي يكون هذا المعلول موجود، نحتاج إلى واجب وخلص. لماذا؟ لأن صدر المتألهين يرى أن المعلول إنما وجوده وجود ضعيف ثقيل، يعني وجود رابطي، وما دام هذا الوجود وجود رابطي ومتعلق بعلته فنقول من الذي أوجده؟ فإذا أوجده ألف، بعد ذلك لا نسأل ها جئنا سألنا عن ألف، نسأل عن الألف، ألف هل هي موجود مستقل وغني؟ إذا كان موجود مستقل وغني خلاص انتهت ما نقدر نفترض سلسلة. وإذا قلنا بأنه ألف أيضا موجود فقير ويحتاج إلى علة، فبعد ما راح نسأل ألف من الذي أوجده، وكأننا قد استغنينا عن من؟ عن علة باء. لماذا؟ إذا كان ألف ليس وجودا غنيا، إذن ليس صالح أن يوجد ماذا؟ أن يوجد باء. فنرجع نسأل من الذي أوجد باء؟ فنقول جيم. جيم هل هو وجودا، هل هو وجود غني أو وجود فقير؟ إذا كان وجود غني خلاص انتهت السلسلة، بعد ماكو سلسلة. وإذا كان فقير إذن غير صالح لإيجاد باء. فدائما نضع يدنا على باء ونقول باء من الذي أوجدها؟ بعد ما نقدر نفترض السلسلة، ما نقدر نفترض مثل الحالة اللي طرحناها على وفق تصور العلة والمعلول عند الشيخ الرئيس. هناك إذا قلنا إن باء إذا وجدت، من الذي أوجدها؟ أوجدها ألف. ألف من الذي أوجده؟ جيم. جيم من الذي أوجده؟ ها. وهكذا راح تفترض سلسلة. يعني بعد أنت لا تسأل على وجود باء، لأنه باء رجحها أليف، وأليف رجحه جيم. أما لو جينا إلى تصور صدر المتألهين، فإن صدر المتألهين عندما يقول أن وجود المعلول إنما هو وجود تعلقي ويحتاج إلى وجود مستقل يظهره إلى حيز الوجود، فنسأل هل هذا الوجود الغني هو أليف أو لا؟ إذا قلنا لا مو أليف، خلاص أليف بعد ما يصير جواب. نجي إلى باء، هل هو الذي أظهر باء أو لا؟ تقولي لا هم أيضا فقير، إذن لا. إلى أن تضع يدك على الوجود الغني الواجب، فإذا وضعت يدك على ذلك فسوف يكون وجود باء مبررا، يعني باعتبار أن هناك وجودا غنيا قد أظهره، وإذن بعد ذلك لا معنى للتسلسل. هنا لا معنى للسلسلة، لافتراض السلسلة. ولهذا عند الشيخ الرئيس إن وجود الله سبحانه وتعالى يكون فاعل قريب لو فاعل بعيد. فاعل بعيد لأنه خلق جيم، وجيم خلقت هاء، وهاء خلق دال، ودال خلق أليف، وأليف خلق ماذا؟ باء. بينما عند صدر المتألهين أي موجود تضع يدك عليه هذا الموجود له وجود واستقلال، لو مو له وجود الآن واستقلال، بل له وجود واستقلال. هذا ما صار الوجود مستقل وظاهر بنفسه، بل أظهره الوجود الواجب. فإذن الله سبحانه وتعالى فاعل قريب ومؤثر مباشر، لا يحتاج. نعم هذه الوساطة تحتاج، لأنه هذا الوجود وجود ضعيف فيحتاج إلى علل إعدادية، مخالف هذه العلل كلها تشارك ماذا في إيجاد هذا الموجود، لكن الله سبحانه وتعالى أظهره بشكل مباشر. تأثير الله سبحانه وتعالى على نحو الطولية، طبعاً على نحو الطولية، يعني على نحو الطولية، مو أكو واسطة مستقلة، لا على نحو الطولية والواسطة غير مستقلة. زين، هذا يعني تصور يكتمل مع المباحث التي في نهاية هذا الكتاب في آخر مقالة. زين، هذا في النقطة بالنسبة للنقطة الثامنة. أما النقطة التاسعة فالكلام فيها عن قاعدة الواحد، وهذه يعني تبقى للدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.